بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. كم قولا في قوله فما يكذبك بعد بالدين يا أكرم؟ ثلاثة أقوال. نعم، الأول طيب، قيل فما يكذبك يا ابن آدم بعد هذا الذي ذكر من خلقك أول مرة، ما يكذبك بالدين بالجزاء والحساب؟ هذا الذي عليه ابن كثير. وقيل القول الثاني أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فما يكذبك بعد بالدين، أي استيقن. نعم، القول الثالث أن ما بمعنى من، فمن يكذبك بعد هذا بالجزاء والحساب؟ أليس الله بأحكم الحاكمين، أعدل العادلين سبحانه. حكم عدل وعادل، تأتي من العدل وتأتي من الميل، تأتي من العدل الذي هو الإنصاف في الحكم، وتأتي بمعنى الميل. أما العدل، الحكم العدل، فإنها بمعنى الذي يحكم بالقسط. بعد ذلك تفسير سورة اقرأ: وهذه السورة لها ثلاثة أسماء، يقال لها سورة اقرأ باعتبار أول لفظة فيها وهي اقرأ باسم ربك، يقال لها سورة اقرأ. ومن أسمائها سورة العلق، سورة العلق لقوله خلق الإنسان من علق. وسميت في بعض المصاحف وعند بعض المفسرين بسورة القلم لقوله تعالى: الذي علم بالقلم. فمن سمى هذه السورة بسورة القلم فإنه يسمي سورة نون والقلم وما يسطرون بسورة نون. والذي سمى هذه سورة اقرأ سورة العلق لا إشكال عنده في تسمية سورة نون بسورة القلم، لأنه لا يصح أن تسمى سورتان في مصحف واحد أو في تفسير واحد باسم واحد، لأنه يحصل لبس يحصل لبس. وهذه السورة مكية بلا خلاف، بل هي أول ما نزل صدر هذه السورة أول ما نزل من القرآن، لا يختلفون في ذلك. وعدد آياتها 1 وفي العد المكي أيضا أنها 20 20 آية، وضعوا علامة آية عند قوله ينته، كلا لئن لم ينته، وضعوا علامة آية. فصارت 20. الكوفيون أو العد الكوفي والبصري لم يعدوها آية، فكانت في عدد أهل الكوفة والبصرة 19 آية. وفي العدد الشامي 10 إلا أنه أيضا لم يعد، أرأيت الذي ينهى لم يعدها آية. نقص عنده العدد إلى 18 آية. واضح الآن؟ إذن في العدد الشامي 18 آية، لم يعدوا أرأيت الذي ينهى، ولم يعدوا كلا لئن لم ينته، لم يعدوا هذه آية، صارت 18. الكوفيون عدوا أرأيت الذي ينهى ولم يعدوا كلا لئن لم ينته، صارت 19 آية. الكوفيون والبصريون. أما العدد في المدني الأول والأخير وفي العدد المكي فإنهم عدوا رأيت الذي ينهى وعدوا كلا لئن لم ينته، فصارت عندهم 23 آية. وضح هذا؟ إذن هذا الخلاف الآن في العد هو في وضع رأس آية، في وضع رأس آية، ليس معناها أن هذا القارئ حذف هذه الآية لم يقرأها، لا، القرآن كمل لا نقص فيه. وإذا نقص في القرآن حركة واحدة، لا نقول حرف، حركة، فإنها تنكشف. من أنقص في القرآن ولو حركة واحدة انكشف أمره، لأن القرآن حفظه الله عز وجل من النقص. لكن المقصود بهذا عد الآيات، أين توضع الآية، رأس الآية. وفي سبب نزول، وأما القراءات فليس فيها من القراءات ما يثري المعنى، وإنما القراءات التي فيها قراءات متعلقة بالألفاظ من إمالة وتسهيل وبين بين إلى آخره. سائل يقول: هل تسمية السور توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ترتيب السور، وكذلك عد الآيات؟ هذه ثلاثة أسئلة: تسمية السور، ترتيب السور، عد الآيات. أما ترتيب السور فهو توقيفي، لأن العرضة الأخيرة التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضها على جبريل، تدارس القرآن وعرضها، عرض القرآن عليه مرتين، ترتبت فيه السور. هذا في ترتيب السور. وأما في تسمية السور فمنه ما هو توقيفي وأكثره اجتهادي، فالتوقيفي مثلا ما وردت به الأدلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة سماها سورة البقرة. وكقوله: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، نعم. وما ورد في الأدلة من ذلك من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فإنه توقيف منه. والمفسرون ربما سموا السورة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم باسم، سموها بالاسم الذي سماها به النبي صلى الله عليه وسلم وباسم آخر. هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، الشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، وما ونحوهن من السور؟ فسماها النبي عليه الصلاة والسلام سبح اسم ربك الأعلى، والمفسرون يسمونها الأعلى ويسمونها سبح اسم ربك الأعلى، وهكذا ما بعده. وأما عد الآيات فهو اجتهاد، ومنه ما هو توقيف. التوقيف: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. عد سورة الفاتحة سبع آيات، لا يختلف المفسرون ولا القراء في ذلك، إنما اختلفوا في موضع العدد. ثلاثون آية شفعت لصاحبها، سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك، ذكر عدد الآيات، وهكذا. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة هذا توقيف أن هذه آية وهذه آية. فهناك آيات وردت في النصوص لا تتجاوز، وبقية وضع أرقام للآيات إنما هو اجتهاد، كما تسمع الآن في اختلاف القراءة واختلاف المصاحف، ولا يضر ذلك، لا يضر. وسبب نزول هذه السورة معلوم مشهور، أنه أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حين فجأه الحق وهو في غار حراء، وجاءه الملك، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني، غطني أي ضمه وعصره عصرا شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، ثم قال اقرأ، قال فقلت ما أنا بقارئ، قال فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك، في الثالثة بعدها قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم، والحديث طويل. فأول ما نزل من القرآن هذه الخمس الآيات، فقول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ هذا أمر الرب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه، وهو أمر للأمة بالقراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأعظم ما يقرأ هو كلام الله سبحانه وتعالى، فليس أعظم من كلام الله، ليس هناك ما هو أعظم من كلام الله، وليس هناك ما هو أعظم من قراءة القرآن، فهو أفضل الذكر وأحسنه. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وسماه الله الذكر الحكيم أي المحكم المتقن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا فيه أيضا تنبيه على الحث على القراءة والحث على طلب العلم. اقرأ حثا على طلب العلم، حثا على القراءة والقراءة أمرها عظيم، وطلب العلم فضله لا يخفى. ومعنى اقرأ باسم ربك أي اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك، مفتتحا باسم ربك، فالباء تدل على الاستعانة تدل على البركة، اقرأ باسم ربك، الذي خلق، الذي خلق، أين مفعول خلق؟ محذوف، لكنه أيضا بين في الآية بعدها، خلق الإنسان من علق. الله الذي خلق المفعول محذوف للتعميم، خلق كل شيء، خص من هذه المخلوقات الإنسان، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، خلق الإنسان من علق، فأراد رب العالمين أن يبين لهم نعمته عليهم وفضله عليهم، وأنه أنشأهم من العدم. خلق الإنسان من علق، والعلق اسم جمع لعلقة، والعلقة الدم، دم جامد، العلقة دم جامد، فإذا جرى الدم فهو دم مسفوح، دم جامد يقال له علقة، وإذا جرى وساح يقال له مسفوح. والعلق، والعلقة هذه مرحلة بعد مرحلة النطفة، بعد مرحلة النطفة، كما بين الله عز وجل ذلك في آيات كثيرات. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، تكرار للأمر بالقراءة وتأكيد. وقوله وربك الأكرم استئناف، اقرأ تم الكلام، وربك الأكرم، والأكرم وصف بمعنى الكريم، وصف بمعنى الكريم، وأبلغ منه. وقيل في معناه وربك الأكرم من كرم الله سبحانه، نعمته على عبده وعلى خلقه في خلقهم وتعليمهم للقراءة والنطق. وقيل إن المعنى اقرأ يا أيها النبي، وربك يعينك ويفهمك، اقرأ وربك الأكرم، أي ابدأ أنت بالقراءة واستعن بالله، وربك يعينك ويفهمك. وفي هذا فائدة عظيمة لطلبة العلم، ولا سيما من يقول منهم أنا ضعيف الفهم أو ضعيف الحفظ أو بطيء في العلم، يقال اقرأ وربك الأكرم، أنت اقرأ ابدأ وربك الأكرم الذي يعطيك ويعينك ويوفقك ويسددك، ربك الأكرم. هذه الآية ينبغي أن تكون في خلد كل طالب علم، لا سيما إذا فتر عن طلب العلم، إذا جاءته وساوس، إذا جاءه الشيطان يتذكر قول الله عز وجل اقرأ وربك الأكرم، معناه يعينك ويفهمك. الذي علم بالقلم أي علم الخط والكتابة، علم بالقلم أي علم الإنسان الكتابة بالقلم والخط بالقلم. والقلم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، به تحفظ المعلومات، به تحفظ الحقوق، به تحفظ أمور الناس ووصاياهم، يتخاطبون به، يوصل بعضهم إلى بعض مقصوده إلى البعيد به. كيف توصل مقصودك ومرادك إلى شخص بعيد؟ إما أن تحدث شخصا ينقل لك الكلام، فينقله، قد ينقله على وجهه، قد يزيد فيه، قد ينقص منه، قد يفتري عليك، يزيد عليك، يغير الكلام. وإما أن تكتب له كتابة بخطك الذي يعرفه، فيصل إليه مقصودك في أطراف الأرض بخط كتبته إليه. ومن عظم شأن القلم أن رب العالمين سبحانه مع كونه حفظ كل شيء، لا يخفى عليه شيء، وهو بكل شيء عليم، لا يضل ربي ولا ينسى، مع ذلك كتب مقادير كل شيء في الإمام المبين في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء قال حتى وصلت إلى مكان أسمع فيه صريف الأقلام. القلم إذا كان من خشب وكتبت به على ورق يسمع له صوت يفخط في الورق، سمى صريف الأقلام. قال فعرجت حتى وصلت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. القلم نعمة عظيمة، علم بالقلم. قال ابن العربي رحمه الله تعالى القلم نعمة، روى سعيد عن قتادة قال القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش، خرجه الطبري. قال القرطبي فدل على كمال كرمه سبحانه بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو. وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا. وسمي قلما لأنه يقلم أي يقطع، ومنه تقليم الظفر. قال بعض الشعراء يصف القلم فكأنه والحبر يخضب رأسه شيخ لوصل خريدة يتصنع، لملا ألاحظه بعين جلالة وبه إلى الله الصحائف ترفع. نعم، علم بالقلم. من هو المعلم بالقلم؟ علم من؟ علم الإنسان ما لم يعلم. قيل آدم، وقيل إدريس، وقيل كل من كتب بالقلم وهو أولى. قيل في الذي علمه الله بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الذي علم بالقلم علم من؟ قيل علم آدم، وقيل إدريس، وقيل علم كل من كتب بالقلم. لأنه ما علم أحد شيئا من ذلك إلا بتعليم الله له، وهذا هو الصواب. ويدخل فيه القولان الأولان، لأنهم يقولون إدريس أول من كتب، وهذا ليس عليه دليل يثبت، إنما بعض أقوال الإخباريين. علم الإنسان ما لم يعلم، وسيأتي بيان المراد بالإنسان في قوله علم الإنسان ما لم يعلم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، إنه قد ضاق وقت درس اليوم. يقول لفظة الإنسان تخص بني آدم فقط في صيغة أخرى. نعم، الإنسان مقصود بها آدم ومن كان من ذرية آدم. يقول الأخ: أليس قد اختلف القراء في عد آيات الفاتحة كما تقدم معنا؟ الجواب نعم، لم يختلفوا في أنها سبع، إنما اختلفوا في توضيع السبع، أين موضع السابعة؟ فمنهم من عد البسملة آية، وعد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه عدها كلها آية صارت سبعا. ومنهم من لم يعد البسملة آية وعد الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، فعد صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية سبعا. يقول: هل الذي يصوم العشر كاملة يعتبر متشددا في الدين؟ لا، ليس متشددا، فعل خير فتح له باب خير فصامه لا حرج عليه، من شاء صامها كلها أو بعضها، الأمر في ذلك واسع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.